بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتغيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يبين فيه النصوص الواردة الدالة على أن من حقق التوحيد فإنه يستحق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد يكون بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فلا يعبد إلا الله ولا يشرك معه في العبادة غيره. وكذلك تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأنه عبد لله ورسول لله أرسله الله جل وعلا للثقلين، فهو نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. وهذا التحقيق للتوحيد له درجتان: درجة واجبة أو تحقيق واجب، وتحقيق مستحب. فالتحقيق الواجب هو الذي يجب على العبد أن يقوم به وأن يتصف به حتى ينال هذه الفضيلة العظيمة وهي دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه الدرجة يعني الدرجة الواجبة والتحقيق الواجب يتحقق بثلاثة أمور: الأول ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه، سواء كان الشرك شركا أكبر أو شركا أصغر أو شركا خفي، وأيضا ترك البدع بأنواعها وترك المعاصي أيضا بأنواعها. أما الدرجة المستحبة أو التحقيق المستحب فهي الدرجة التي يتفاضل فيها الناس ويتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. والمقصود بهذه الدرجة ألا يكون في القلب شيء من التوجه لغير الله سبحانه وتعالى أو التعلق بسواه، بل يكون القلب متوجها بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى، ليس فيه التفات لسواه، يكون نطقه لله وفعله وعمله لله، بل وحركة قلبه لله جل وعلا. وهذه الدرجة يعبر بعض أهل العلم عنها بأنها ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذا يشمل أعمال القلوب واللسان وكذلك الجوارح. وهاتان الدرجتان، درجة الواجبة والدرجة المستحبة لتحقيق التوحيد، لا بد لتحقيق هاتين الدرجتين من أمور. أول هذه الأمور العلم، فلا يتحقق التوحيد إلا بالعلم. لا بد أن يعلم الإنسان ما هو التوحيد، ماذا يعني التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإلا فكيف يحقق العبد التوحيد ويعمل به وبمقتضاه وهو لا يعرفه ويفهمه. فالواجب على كل مكلف أن يتعلم من توحيد الله سبحانه وتعالى ما يصحح به معتقده وقوله وعمله، وما زاد على ذلك فهو فضل وخير، فضل وخير من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني لتحقيق هاتين الدرجتين التصديق الجازم واليقين الراسخ بما ورد عن الله سبحانه وتعالى وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الأخبار والأقوال. والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، وقال سبحانه وتعالى: قل صدق الله. فلا بد من التصديق الجازم وعدم الشك أو الريب أو التردد في ذلك. الثالث الانقياد والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بفعل المأمورات أو الواجبات وترك المحرمات أو المحظورات أو المنهيات. وهذا هو ديدن عباد الله المتقين الذين يفعلون ما أمر الله ويجتنبون ما حرم الله. كلما كان الإنسان أكثر تحقيقا لهذه الأمور كان توحيده أعظم وكان ثوابه أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من حقق الدرجة العليا من التوحيد فهو موعود بأن يكون مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، نسأل الله جل وعلا من فضله. فقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إلى آخر الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وسنأتي إليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا، ذكر أربعة أوصاف لهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا شك أن تحقيق التوحيد يحتاج إلى عمل وإلى صبر ومصابرة ومرابطة ومجاهدة وتوفيق من الله قبل كل شيء. فالإنسان يسعى دائما إلى تحقيق التوحيد بأنواعه والبعد عن الشرك بأنواعه حتى يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد يكون بتحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. والمقصود بتحقيق التوحيد يعني تخليصه وتصفيته من الشرك والبدع والمعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى في أول هذا الباب قول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، وهو أحد أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. كان أمة، إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة، إماما، معلما الناس الخير. فكل من علم الناس الخير فهو قدوة وهو إمام يقتدى به، خاصة إذا كان فعله مطابقا لقوله. أما من كان فعله مخالفا لقوله فلا يقتدى به. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالواجب على من يعلم الناس الخير أن يكون فعله مطابقا لقوله وألا يكون مخالفا له. إن إبراهيم كان أمة قانتا، هذه أيضا الصفة الثانية من صفات إبراهيم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنه. قانتا يعني خاشعا مطيعا لله، والقنوت هو دوام الطاعة والاستمرار عليها، كما قال جل وعلا: وقوموا لله قانتين، يعني مطيعين خاشعين متذللين بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: حنيفا، قانتا لله حنيفا، هذه هي الصفة الثالثة من صفات إبراهيم عليه السلام. حنيفا يعني مائلا عن الشرك قاصدا إلى التوحيد، يعني موحد لله سبحانه وتعالى ولم يشرك به، بدليل أن الله سبحانه وتعالى ختم الآية فقال: ولم يكن من المشركين، يعني سالما من الشرك بأنواعه في القول والعمل والاعتقاد. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة أن الحنيفية هي الميل عن الشرك والإعراض عنه أو الإعراض عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فالحنيف هو المطيع لله سبحانه وتعالى، المطيع لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام كان إماما في الدين ومعلما الناس الخير، وكان دائما في خشوع وفي طاعة وفي تذلل لله سبحانه وتعالى وانقياد لأوامره جل وعلا. وهذا هو الواجب على المسلم وعلى الموحد لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم حقيقة العبودية ويعلم حقيقة الإيجاد والخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإبراهيم عليه السلام كان موحدا لله، معرضا عن الشرك به سبحانه وتعالى، سواء في الأقوال أو الأعمال أو الاعتقاد. فهذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى دلت على أن من اتصف بهذه الصفات الأربع التي ذكرها الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام فإنه يستحق الجنة كما استحقها إبراهيم عليه السلام بغير حساب ولا عقاب. وهذا من رحمة الله بعباده، من رحمة الله جل وعلا. فهذه الآية تدل على أن من صفات الأنبياء، وإبراهيم عليه السلام من أنبياء الله ومن رسل الله، أن من صفات الأنبياء دوام الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى، فهم في دوام لعبادة الله جل وعلا. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب أن يكون دائما في عبادة لله، لا ينقطع عن طاعة الله جل وعلا، أن يكون موحدا لله محققا التوحيد ومبتعدا كل البعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى بأنواعه، وعن أهل الشرك، وعن الوسائل التي قد توقع العبد في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ساق المصنف آية أخرى قال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني يخافون الله، يخافون ربهم سبحانه وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم، يعني من خوفهم من ربهم، مشفقون يعني خائفون وجلون. هذه هي الصفة الأولى. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، آيات ربهم يعني العلامات التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، الآيات السمعية والآيات الكونية، يؤمنون يصدقون بها وبدلالتها على الحق، وأن الله جل وعلا هو الرب وهو المالك وهو المدبر وهو الخالق سبحانه وتعالى. والذين هم بربهم لا يشركون، هذه الصفة الثالثة لهم. والذين هم بربهم لا يشركون، يعني لا يعبدون غير الله في الظاهر والباطن، هم موحدون لله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا يعني يعطون ما أعطوا، وقلوبهم وجلة يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أنهم إلى ربهم راجعون، مآلهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى، مآلهم ورجوعهم إلى الله جل وعلا، أولئك يسارعون في الخيرات. هذه هي النتيجة، أولئك يسارعون في الخيرات، يعني يبادرون ويتنافسون في فعل الطاعات والخيرات والقربات، وهم لها سابقون. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقول الله جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله تبارك وتعالى حاكيا عن موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. فهم يسارعون إلى طاعة الله ويبادرون ويتنافسون. فالله جل وعلا في هذه الآيات العظيمة من سورة المؤمنون يصف المؤمنين بأربع صفات، وهذه الصفات يستحقون بها دخول الجنة بغير حساب. فمدحهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم. الصفة الأولى أنهم يخشون عذاب الله، كلما وقعوا في ذنب تابوا إلى الله، تذكروا العقوبة، تذكروا وقوفهم بين يدي الله، تذكروا الجزاء والحساب، تذكروا الجنة والنار، كما قال سبحانه وتعالى عن عباده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الصفة الثانية أنهم يصدقون ويؤمنون بآيات الله والعلامات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى وأنه الرب الخالق المدبر المالك المتصرف في شؤون عباده سبحانه وتعالى. فهذه الدلائل والعلامات تدل على وجود الله وعلى صدق رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا قد امتثلوا هؤلاء المؤمنون، امتثلوا لتلك الآيات ولم يشركوا بالله جل وعلا شيئا لا ظاهرا ولا باطنا، فهم يستحقون دخول الجنة. فمن اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآيات فقد استحق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الخوف من الله وخشية الله سبحانه وتعالى من أجل الأعمال القلبية التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد خشية لله وخوفا من عقاب الله كلما كان أكثر طاعة لله سبحانه وتعالى. فيجب على العبد أن يخاف من عذاب الله وأن يحذر عقوبة الله ولا يسوف في التوبة من الذنوب والمعاصي ولا يتكاسل ولا يتمادى، بل عليه أن يبادر بالتوبة من الذنوب والتحلل من حقوق العباد سواء كانت مالية أو في أعراضهم أو غير ذلك قبل الانتقال من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. فهذه الآية الكريمة تدل على أن من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا عن عباده المؤمنين وتطهر من الشرك بالله الذي يحبط الأعمال فإنه يستحق دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنه حقق التوحيد، حقق التوحيد. ومن حقق التوحيد فهذا جزاؤه، جزاء من حقق التوحيد هو دخول الجنة بغير حساب. ولذلك على المسلم أن يهتم بقبول الأعمال وأن يطهر نفسه من الشرك بالله جل وعلا، وأن يتنافس على طاعة الله وعلى عمارة أوقاته فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، مات سنة 136 للهجرة، قال: كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير وهو الإمام الفقيه، أيضا هو كوفي، قتل بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 95 من الهجرة رحمه الله تعالى، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني سقط البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني لدغته عقرب أو قرصته عقرب. قال: فما صنعت، يعني ماذا فعلت عندما لدغتك العقرب؟ قلت: ارتقيت، يعني رقى نفسه. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. لا رقية، يعني لا توجد رقية أنفع وأولى وأفضل إلا من عين، يعني من حسد أو حمة. الحمة هي سم العقرب، سم الثعبان وغيرها. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، وهذا كان في ليلة الإسراء، فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط يطلق على الجماعة الذين هم دون العشرة، يعني من 2 إلى 9، هؤلاء رهط كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. سواد عظيم يعني أشخاص أتوا من بعدي لا أدري من هم، فقيل لي: هذه أمتك، هذه أمتك. هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، النبي صلى الله عليه وسلم دخل منزله، فخاض الناس، خاض الناس يعني تكلموا وتناقشوا وتناظروا في هذه المسألة، في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، من هم وما هي صفاتهم؟ فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني ولدوا مسلمين، ولم يشركوا بالله شيئا، يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى. وذكروا أشياء، يعني ذكروا أشياء أخرى غير هذه التي ذكروها. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني ذكروا له ما حدث، فقال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم، ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على الله ويفوضون أمورهم لله ويعتمدون على ربهم جل في علاه. فهذه الصفات الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الصفات التي من اتصف بها فإنه حقق التوحيد، واستحق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون، الطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الطيرة يعني التشاؤم، تشاؤم بالطيور، تشاؤم بالأماكن، بالأزمان، بالأسماء، بغير ذلك. فهذه الصفات الأربع هي التي يستحق بها العبد دخول الجنة بغير حساب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. وهذا دليل على أن عكاشة بن محصن رضي الله عنه من أهل الجنة، من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنت منهم، أو قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. تأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي سأله، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع هذا الجانب حتى لا يستدرك الناس عليه ويكثرون على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فهذه الصفات الأربع التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يستحق من اتصف بها دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الصفة الأولى لا يسترقون، يعني ما يطلبون من أحد أن يرقيهم، لكن ليس معناه تحريم الرقية أو أن يطلب الإنسان إذا كان محتاجا للرقية من يرقيه، لا بأس بالاسترقاء أو بالكي عند الحاجة، لكن من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يتركون ذلك ويستغنون بالأسباب الأخرى ويفوضون أمرهم إلى الله، لا يطلبون من يرقيهم، لا يقولون: يا فلان أرقني أو اقرأ علي. لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس، إذا دعت الحاجة وكانت هناك ضرورة ماسة فذلك لا يخرجه إذا دعت الحاجة عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تسترقي في بعض مرضها، وأمر أيضا أم أيتام جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لهم كما في الحديث الصحيح. أيضا الكي كوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. فالكي آخر الطب، إذا تيسر الطب فهو أولى غير الكي، وأما إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس بذلك، لكنهم الأفضل أن يفوض العبد أمره إلى الله ويتوكل على الله ويفعل الأسباب المشروعة، يفعل الأسباب المشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا ولا تتداووا بحرام. فمطلوب من العبد أن يسعى في طلب العلاج والدواء المباح مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله والاعتقاد الجازم بأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله سبحانه وتعالى. لا يسترقون، هذه الصفة الأولى، لا يطلبون من غيره من يرقيهم، وإن كان طلب الرقية جائزا لكنه خلاف الأولى والأفضل. ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون أو لا يقعون في التشاؤم بالطير أو بغيرها فيتركون هذا التشاؤم، إن انتشاء محرم، بل هو من الشرك الأصغر. ولا يكتوون، يتركون الكي أو الاكتواء بالنار في علاج أمراضهم حتى لو ثبت نفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، ولأن النار لا يعذب بها إلا رب النار سبحانه وتعالى. فعلى ربهم يتوكلون، حققوا أكمل درجات التوكل وأعلاها، ما في قلوبهم إلا التعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن التوكل هو جماع الإيمان كما قال سعيد بن حبيب رحمه الله تعالى. بل التوكل هو الغاية القصوى كما قال ذلك وهب بن المنبه رحمه الله تعالى. فإذا تحقيق التوحيد أيها الأحبة ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما بما وقر في القلوب، بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، وأيضا صدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. فعلى المسلم أن يبادر لحظات عمره، وأن يسابق ساعات زمنه في المبادرة إلى الخيرات والطاعات والقربات والمنافسة في ذلك. فسلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لابد من المجاهدة والمصابرة والصبر على ذلك. فهذه الخصال الأربع التي جاءت في هذا الحديث من تحقيق التوحيد، من اتصف بها فقد تحقق توحيده ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا ومن له حق علينا. وهناك بشارة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن مع كل واحد من هؤلاء 70,000 70,000، يعني كل واحد من 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشفع 70,000 بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك لو قمنا بعملية حسابية سريعة، ضربنا 70,000 في 70,000 يكون الناتج 4,900,000,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا بلا شك من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، فهم الذين يدخلون الجنة، أول من يدخل الجنة وأول من يحاسبون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يحسن ختامنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.